اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مسند عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم قال حدثنا إبراهيم بن سعد.
إبراهيم بن سعد القرشي ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح.
قال حدثني أبي.
أبوه هو سعد بن إبراهيم القرشي وهو ثقة فاضل عابد.
قال عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، قيل على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري ومسلم فهو متفق عليه، وكذا أبو داود والترمذي نعم وغيرهم. وفيه من الفقه شيء من هدي النبي في الطعام، فكان النبي يختار من الطعام أحسنه غذاء للبدن، بحيث أنه بمفرده أو بمجموعه يكون مفيدا، ولا يأكل من الطعام الضار، اللهم صل عليه. وأنه كان أحيانا يخلط بين نوعين، فهذا يدل على جواز أكثر أكل أكثر من صنف في مجلس واحد، لكن لا يكثر بحيث أنه يفسد المعدة كما يفعل البعض فيما يسمى بالمفيه المفتوح. المفيه المفتوح على قسمين، قسم واضح جوازه وهو الذي في الأعراس، يقول صاحب الوليمة أنا أشتري ب100,000 ريال طعام ثم يوزعونه على طريقة المفيه المفتوح، هذا واضح جوازه لأنه اقتطع مال ووزعه. القسم الثاني فيما يسمى بالفيه المفتوح ومختلف فيه بين العلماء، ما نراه اليوم في الفنادق العالمية، يعطي 160 ريال لراعي المطعم ويأخذ تشكيله من الطعام، يأخذ السمك ويأخذ اللحوم، هذا فوق أنه لعله يكون في نوع إفساد المعدة، لأن التنوع هذا قد يفسد المعدة، المعدة لها طريقة في الهضم، تفرز إنزيم للخبز، إنزيم لللحم، إنزيم إلى آخره، فنخشى أن يسوي لخبطة، الكثرة هذه جدا تسوي لها شيء من اللخبطة. دع هذه المسألة وقل مرة واحدة قد لا تؤثر عليك في الشهر، لكن في شبه بالقمار كما قال أستاذنا والدنا والعلامة صالح الفوزان، وذلك لأن فيه غرر من جهة أن صاحب المطعم أو الزبون لا يعرف قدر المبيع، صاحب الزبون لا يعرف قدره ولا يعرف مساواة القدر للثمن، فإنه يعطي 160 فقد يكون عنده غرر أن هذه 160 متحققة العوض، متحققة العوض، وإذا به يأكل بالشيء تكلفته في العرف في المطاعم، لو جمعه جمع 3 من الجمبري، جمع كذا، مجموع تكلفته تكلف فقط 17 أو 27 ريال، هذا عرفة، فيكون أكل أقل بكثير من الثمن الباهظ الذي دفعه، ولو عرف حقيقة الأمر ما دفع هذا، ما دفع. أو يكون الغرر على من؟ على نفس صاحب البائع، صاحب المطعم. كل رجل نهم كما رأينا البعض هداه الله، نهم مطيب على الطعام، إذا يأخذ كفاية ويقوم الإنسان مطيب، لأنه يفسد عليك معدتك، فيأكل، وخاصة يركز على المأكولات الغنية أو الباهظ الثمن، يركز عليها، بحيث لو جئت تحصي لوجدت طعامه 250 من كثرة ما ركز على طعام غالي الثمن، راح ورجع عليه، راح ورجع عليه، راح ورجع عليه. لا إله إلا الله. ولا دفعه 160 وكلف الطعام الذي أكله 220، صار خسارة على من له؟
مطعم.
ها؟
المطعم.
المطعم. وقد عرف مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس القمار، فقال هو المغامرة بالمال، غامرت 160 ريال، فقد تأكل بما يساويها، قد تأكل بأدنى منها كثير، فتكون لو علمت لا ظلمت نفسك بخسارة مالك التي كان يمكن تكرمها في أشياء أخرى بهذا المال. فمن هنا شيخنا صالح الفوزان قال لا يجوز، وقمار وغرر، أن تأكل في هذه المطاعم، أن تأكل في هذه المطاعم. طيب، إنسان فجأك وعزمك، وكان مثلا يأخذ بالقول الآخر أن هذا الغرر متسامح فيه، متسامح فيه هذا غرر، لأنه في الغالب يعايرون هذا بالطعام، وجاب لك صحن، هل يجوز تأكل؟ جاب لك صحن وهبك إياه، تفضل. وش هذا؟ يقول والله هذا من بوفيه مفتوح، فهل لك تأكل وقد أعطاك هذه العطية والهدية؟ لا بأس، أنه جاك بطبق بطريق مباح وهو الهدية. أما لو جاك غصب قلت له إيش هذا الطعام اللذيذ، يقول والله جاء صوت بالحي وخرج المطعم وكل شيء، دخلت لقيت ما في أحد وجبت لك هذا، أقول أعوذ بالله، هذا سرقة. فما حرم لذاته حرم اخذ الهدية به وكالغصب، أما حرم لكسبه فإذا جاك بطريق مباح كالورث وكالعطية جائز أن تأخذه، كما قال النبي هي لنا صدقة، هي لنا هدية ولها صدقة، حديث برير عند البخاري. فهك حديث يدل على جواز أكثر من صنف. فالنبي كان يأكل القثاء بالرطب، والقثاء ليست هي الخيار، هي تشبهه، وهي من فصيلة القرع أو البطيخ، ولها فوائد كثيرة القثاء، منها أنها تحرق السعرات الحرارية فتنحف الوزن قثاء، ومنها أنها ترطب الجسم، وأنها تقي السرطان، وأنها تخفض ضغط الدم، وأنها تنقي أو تجعل البشرة وهي الجلد صحي. فوائد عظيمة قثاء. على ما في الرطب من فائدة، فكان يخلط الرطب بالقثاء، فحينئذ لا بأس من أكثر من صنف، ولكن ينبغي تجنب الضرر في الكثرة بالكثرة. نعم. طيب، الحديث، وكذلك كان يأكل في إخلاط ثاني من الطعام وردت مثل ها؟
إيش إخلاط يقول مثل كان يأكل رطب
بالبطيخ
يقول نصف حر هذا
طيب اقرأ الذي بعده.
قال حدثنا إسماعيل
بن إبراهيم الأسدي ثقة حافظ
قال أنبأنا حبيب بن الشهيد
الأسدي ثقة ثبت
عن عبد الله بن أبي مليكة
القرشي ثقة فقيه
قال قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكر إذ تلقينا أو تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس فقال نعم قال فحملنا وتركك وقال إسماعيل مرة أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس فقال نعم فحملنا وتركك.
هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري في صحيحه، وفيه جواز الفخر بما يقع من النبي من إكرام. يقول النبي كنا في مجموعة مثلا نعم فسبحان الله تذكر نظر فيه النبي وتبسم، أنا الوحيد منكم تبسم لي، هذا على مقتضى هذا الحديث يجوز ولا لا؟ لو وقع يعني لو وقع يجوز، فيه جواز الفخر بذلك. وما قيل في الإمام أحمد صاحبنا أحمد 40 سنة ما فخر علينا بالشيء آتاه الله إياه، محمول على الفخر الغير غير المشروع غير المشروع، لكن هذا النوع مشروع، هنا مشروع، يقول أخذني النبي وهذا محمول على حفظ اليتيم، أخذنا حملنا نحن لعله يكون أيتام وتركك، ففيه كما قال بعض الشراء حفظ اليتيم. طيب الإنسان وهو يحدث عن النعم ينبغي أن يذكر ذلك لا على وجه المفاخرة، على وجه إيش؟
إقرار بالنعمة والشكر،
الشكر، ولا يدخل هذا في ذا، يشكر الله، يقول أنا بفضل الله 6 سنين الآن أحضر حلقات علم، يشكر الله بإذاعة النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. طبعا اللي يتربص اللي يسمع منك الخبر الذي تذكر فيه النعم شخصين، شخص يحبك يقول والله شكور هذا الرجل، شخص يبغضك ايش يقول؟ شو يفخر علينا الله يهديه، ما يحسن الظن، يختار أسوأ شيء لأنه ما يحبك. هذه الطريقة، الأفعال تصدر منك تصدر لأحد 2 لئيم حقود يحملها على أسوأ شيء، ما لحق الشيخ يسوي كذا، ما لحق صاحبي في الحلقة يسوي كذا، أسوأ شيء يحملها. حبيب حكيم أو كريم يقول لا لعله كذا ويريد الخير ويريد، بحسب الشخص يحبك ولا يكرهك، أو لا يحبك ولا يكرهك، لكن عنده لؤم كل شيء يفسر بالسوء، واختار أسوأ شيء ليولد حقد في نفسي عليك أو غيرك. هذا أسوأ الناس شخصية، سبحان الله، يسمونها في عالم الثقافة إيش؟ الثقافة الصحفية، سلبي، ما ينظر لك إلا بسلبية، يسلبك الصفات الحميدة ويرمي فيك كل قبيح، يظن فيك الشر، هكذا شخصيته سيئة، وين تظاهر بالخير وكذا. من آثارهم تعرف أخبارهم. طيب آخر حديث حتى نشوف الوقت اليوم، سبحان الله جرى بسرعة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم الضرير ثقة
قال حدثنا عاصم
بن سليمان الأحول نعم
قال عن مورق العجلي
وعاصم ومورق ثقة كلاهما. نعم.
قال عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته قال وإنه قدم مرة من سفر قال فسبق به إليه فسبق بي إليه قال فحملني بين يديه قال ثم جيء بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه قال فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه مسلم في صحيح، وأفضل كتب بعد البخاري ومسلم من شدة الإسناد النسائي كذلك في الكبرى. نعم. وفيه من الفقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وحسن الخلق والرأفة بالصبيان، فإنه إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، فهذه من السنة. من السنة دخلت أنت بيتك أم عيالك حتى تبهجك، وش ينبغي أن تسوي لك؟
قدم الأطفال
صغار، يحصل في قلبك بهجة. ليش يا أخوان قلوبنا تبتهج بالصغار من أولادنا؟ أول شيء فطرة، الإنسان يحب ولده فطرة. ثاني الصغار لهم معنى في النفس جميل نقي، فطرة تحبهم لأن قلبك يحب من لا ذنب له. رأيت الناس كيف يتفاوتون عندك؟ إذا كنت رجل صاحب عدالة فتجد الشخص الدين اللي ما ترى عليه معصية ظاهرة ولا تحمل أشياء على أحسن المحامل لو احتمل أمر، فتجد أنك تحبه سبحان الله لأنك أنت نفسك قلبك طيب تحبه في الله. فالصبي يا أخي الصغير اللي عمره شهرين عمره سنة ونصف 3 سنين من أبهج المنظر النظر إليه. لذلك الرب قال في كتابه ولدان مخلوا إذا رأيتهم فوق ما هم عليه من ما يبهج يعني السن أيضا كأنهم لؤلؤ. فإذا دخل الرجل البيت فالمرأة أو الأخ الكبير ينبغي أن يأتيك أيها القادم من السفر بصغارك يبدأ بهم، فإن النبي كان إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته. ما لهم ذنوب، النفس تحبه، ما تشوف نفسك تعلق بوجه الصبي دلله تحبه ما له ذنب، فكن مثل هذا الصبي، اجعل نفسك مالك ذنوب تحبك القلوب. مالك ذنوب، فإن العبد إذا أقبل الله بقلبه أقبل الناس عليه بمحبة وخدمة. فأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين خلقه، فكن مثل هذا الصبي. طيب. وإنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه قال فحملني بين يديه ثم جيء بأحد بني فاطمة. وهذا ليس فعل النبي فقط في السفر، بل النبي حتى وهو في الحضر يؤتى له بالصبيان ويضعهم في حجره ويبرك عليهم يدعو لهم بالبركة ويحنكهم إذا ولدوا. نعم. والصحابة أخذوا ذلك عنه في حديث جابر صحيح مسلم قال فجاء وكان غلام صغير فحل جابر إزراره وأدخل يده بين ثديه يداعبه، يعني صغير طفل يداعبه إن صح التعبير، يعني لا دع ذيك حتى لا تكون على معنى مطابق لنحرف الحديث، يقول العامة يدغدغ الصبر يعني يضحك حتى يضحك، فإذا بعث الضحك في نفسه استراح الطفل بالضحك. أخذ الصحابة ذلك من النبي، وهذا من أعظم علامة للمتواضع. مهما قال الناس في شخص متكبر هذا أعوذ بالله، انظر فيه، فإذا كان يلاطف الصبيان ويفعل مهما كان يفعل به، فهذه من أعظم دلائل الكذب عليه أنه متكبر. المتكبر ما يفعل هذا، متكبر ينظر للصبي لا شيء، يقول إيش هذا، إيش الفائدة من هذا، تلقاه معرض عنه. لكن الشخص المتواضع تلقاه يلاطف الصبيان الصغار إلى آخر، كما كان النبي يفعل. فحملني بين يديه، وكانت تذكر حديث قيس أخذ، مع أنه مو قريب للنبي، لكن أخذ وضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء ورشه، ولا كلمة واحدة، حتى ما قال أم قيس. فقال النبي إيش هذا، كما الآن مش سوون إذا بال هذا شيء لي، إيش هذا، أعوذ بالله، صغير ما يدري عن شيء، تقعد تسخط معنا على القدر، لأنه ما له اختيار، ما عنده عقل، تسخط على إيش، نقول إيش هذا، أعوذ بالله، الله يهلكك، الله يصيبك. فيه ولا ما فيه؟
فيه.
هذا ايش دلاله؟ قال لانه ما عنده اختيار الطفل، فكيف تسبه وتعاقبه وتضرب على الحفاظه بقوه؟ ابكي خلاص، ما كنت تسكت ضربه، شهود بالله، يقوم يزيد الطفل بكاء، ما يفهم. اي والله ما في رأفه، ما في رأفه، ما في رحمه. الراحمون يرحمهم الله، نعوذ بالله. حتى دخلت بعض الدول للأسف وأجنبية فيما يسمى بحقوق الطفل، وإن كانت بالغة وقد تكون لها سياسات وأهداف، لكن نفس الظن. فدخلنا المدينة ثلاث على ذا في نعم، أيضا حسن خلق النبي وتواضعه، لأنه أردف على الدابة ولا يفعل ذلك متكبر، وأردف قال فسبق فحملني بين يديه، فمجيء إمام الحسين فأردفه خلفه في حمل الطفل وإردافه في السيارة في الدابة. فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. اقرأ لنا الآداب الشرعية.